أذن طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة صفحات مشرقة في حياة الإمام الرضا عليه السلام وسيرته الأخلاقية الكريمة. محاضرنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمنه لكم.
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتمه. في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب جديرة بالبحث والتأمل لإلقاء الأضواء على ملابسات مسرح الإمام الرضا سلام الله عليه، كما أنه بالوقت نفسه يعني يزاحم هالجانب الجانب الثاني اللي يريده من الاحتفال بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه. يعني احنا بالوقت اللي يريد نتعرف عن السبب اللي أدى إلى مسرع، نريد في نفس الوقت نقتبس من سيرة الإمام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا. لأن الواقع احنا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن. يعني احنا بحاجة إلى فكر للذهن وبحاجة إلى عقيدة للنفس، كما أننا في نفس الوقت بحاجة إلى رغيف. لاحظ، فسير أئمتنا سلام الله عليهم عندما نمر بها نحاول أن نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فهالعامل إلى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى أيضا استعراض العوامل أو استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الإمام سلام الله عليه تبتدئ طبعا من بعد وفاة أبيه، يعني تتسلط عليها الأضواء. احنا إذا أريد نمر الواقع مرور في بدء حياته الكريمة إنما نمر لمجرد الاستعراض والتسلسل التاريخي. الإمام سلام الله عليه انولد في 11 للحجة سنة 153، زين، فتكون ولادة الإمام في أرقى وأزهى العصور اللي مرت على الدولة العباسية، أو قل بالعصر الذهبي، لأن أيام الرشيد الواقع هي أفضل الأيام من الناحية المادية على الأقل، ومن ناحية الفتوح، وقد تكون أحيانا قد تكون بداية أو قد تكون قاعدة القواعد للانطلاق الثقافي في عهده، وإن كان القمة بلغت هي في عصر المأمون. لكن عصر الرشيد يعتبر المنطلق أو يعتبر الأيام الذهبية اللي مرت على الخلافة العباسية ومرت على بغداد بالذات. الإمام سلام الله عليه انولد في هذه الفترة، نشأ وترعرع بالمدينة اللي يظهر لنا من استعراض التاريخ ان الامام سلام الله عليه قبل ان تسلط عليه الاضواء بعد حياة ابوه كان كثير من الفعاليات اللي يقوم بها ملفتة لنظر المؤرخين. سيمر علينا خلال علمه ان الامام سلام الله عليه كان يتصدر دار كبيرة للافتاء. يعني كان انذاك العلماء عندما يجتمعون في مسجد النبي إذا أشكلت عليهم مسألة الإمام كان يتنفل بركعات يرحل لمكانه يستفتوه ويأخذون رأيه، والإمام آنذاك في سن مبكر، زين. وهذه المسألة الواقع يعني مثلا المؤرخين الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور يقول كان عمر الإمام الرضا سلام الله عليه 22 سنة وكان يفتي في مجلس رسول الله بوجود مجاميع العلماء. فكون الإمام يفتي وعمره 22 سنة طبعا هذا امر يلفت النظر. شلون يلفت النظر؟ لانه الحقيقة يعني هذا يدعونا الى شنو؟ يدعونا الى التأمل في موضوع علم الامام سلام الله عليه، وان علم الامام ما يؤخذ بالطرق الاعتيادية. احنا نعرف ان الان التلميذ يقعد قدام استاذه ويستفيد من علومه، يعني التلقين التلقي، الاستاذ يدرس التلميذ والتلميذ يستفيد من علوم استاذه. لا شك ان علم اهل البيت هو من النمط، لان الفترات اللي عاشوها ما كانت تسمح لهم ان يضلعون هذا التضلع بالعلم في خلال تلك الفترة اذا كان طريقة علومهم هي الطريقة الاعتيادية. هذا اوضح لك الفكرة. يعني افرض الان احنا نتمشى ويا الطفل، الطفل شو وقت يبدأ استعداد الذهن للتلقي؟ ثبت ان الطفل استعداد الذهن للتلقي ما يبدأ الا بعد ان يتجاوز السن السادسة ويدخل في بداية السابعة. فنتدرج ويا تبعا لعمر الزمني وعمر العقلي، نتدرج وياه بالمعلومات الى ان يخلص المرحلة الابتدائية ويخلص المرحلة الثانوية ويخلص مرحلة الكلية وعمره 25 سنة. زين؟ فالمسألة الواقع يعني الان هالمدة يا الله يقدر يحصل اوليات، يعني الشهادة الجامعية ترى اولية، يعني مو اكثر، شهادة اولية يعني بداية بحث. فمع العلم هاي علوم محدودة. اذا اريد نرجع الى تاريخ اهل البيت، نلقى ان الزمان وضعهم في اوقات معينة وطرحت عليهم اسئلة واجابوا وتجولوا في مختلف ابعاد المعرفة والفكر وهم في سن مبكر. فاذا كانت الطريقة هي الطريقة الاعتيادية في اخذ العلم، هذه ما تسمح بهالسن المبكرة ان يكون الفرد من الائمة سلام الله عليهم بتلك الدرجة من المعلومات. اذا لازم تكون وسيلة اخذ للعلوم وسيلة غير طبيعية اعتيادية، يعني وسيلة الهام، استعداد ذهني. ما ادري انا قد مرة او مرتين سبق ان بينت ان اراء العلماء بالنسبة الى الاستعداد الذهني او الى الذكاء واضحة. يعني الان ثبت ان موضوع الذكاء يتقرر بالوراثة، ويحطون العلماء خط بياني يبتدئ من نقطة الصفر وينتهي ب 218 او 214، يعني تتراوح درجات الذكاء على المعيار مال التقييس اللي يبدأ من نقطة الصفر الى 214. يعني ممكن واحد يكون درجة ذكاء صفر، وواحد يتدرج الى 10، وواحد يتدرج الى 20، وتصل القصة الى 214. زين؟ احنا بغض النظر عن كل ما عندنا، يعني ما نريد نجي نطلع بالامام سلام الله عليه عن الوضع الطبيعي، لو نريد نمشي به على الوضع الطبيعي فنخليه بالقمة، يعني في نهاية الاستعداد الانساني، يعني نطيه درجة 214 ذكاء مثلا في نهاية الاستعداد الانساني، ونستعين ايضا بالايات اللي هي صريحة في ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، واوحينا الى ام موسى وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا محدث. زين، المحدث والايحاء الى ام موسى هذه كلها ادلة نقلية تتضافر على ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات، يحدثون. ام موسى مو اشرف من الائمة ولا اكبر من الائمة، فيوحى إلها الإيحاء إلها، وإن كان بقضية خاصة. إحنا اللي يهمنا من موضوع الإيحاء أنه أقوى طريق لإيصال المعلومات غير طبيعي قرر الإسلام، هذا المقدار يشهد به القرآن. فإذا أردنا نقول أن أهل البيت يلقى إليهم العلم، ليجي مستكثر يستكثر علينا ويقول أنتوا ناس مغالين، ليجي فرد واحد يقول أنتوا ناس تحجون أشياء ما أدري شلونها. أضرب لك مثلا، الان الاقتصاديين لما يمرون بسيرة جون ستيوارت ميل، هذا يعتبر ابو الاقتصاديين، يقولون هذا عمره 7 سنين وكان يتكلم 3 لغات وكان يحل معادلات رياضية صعبة وكان يقوم باعمال ذهنية خارقة عجيبة غريبة، ولما يتحدثون عنه كأنما يتحدثون عن نبي، واللي يتحدث عنه تاريخ عباقرة. يتحدث عما التاريخ الرومي والتاريخ الغربي والتاريخ والتاريخ الاخري اللي حب انا ليش المصادر زين. فهذا يكون شخص ذولا عندما يتحدثون عن جون ستيوارت ميل ما تلقى واحد ينقدهم يقول ذولا مخرفين. لكن لما نتحدث احنا عن آل محمد يجوز يجي واحد فيقول هذول ايش بيهم ذولا الشيعة ليش الشكل يحكون الحج. والواقع قلت لك لو نرجع للمقاييس الطبيعية ما لازم انا ما ارد اصحاب الامام عن الوضع غير الطبيعي. لو نرجع للمقاييس الطبيعية فنضعه على قمة الاستعداد البشري من استكثر على الامام ان يفتي بين العلماء وهو في سن 22 في مسجد النبي. سهل يجينا احنا ليش نستعجله. بس خلي امر لك بسيرة الامام سلام الله عليه. الامام سلام الله عليه ولد 11 للحجة سنة 153 قلت لك في هذا العصر وترعرع ونشأ بالمدينة. نشأة الامام سلام الله عليه بالمدينة المدينة آنذاك كانت تتمتع بقصة لا بأس به من الحرية من بعد عصر المهدي. الواقع كأنه احسوا العباسيين عندما اجوا احسوا ان الامويين وجهوا كل ثقلهم للضغط على المدينة. العباسيين اجوا بالعكس شوية رفعوا عن المدينة ومو بس رفعوا عن المدينة التمسوا وسائل لهم بالمدينة. اوضح لك الفكرة يعني ارادوا العباسيين ان يخلوا لهم اشكم مسند من بعض اهل العلم اللي عاشوا بالمدينة يعني من قبيل انس بن مالك ونظائر انس بن مالك وسعوا فتحوا لهم مجالات اكثر واغلقوا عليهم العطاء. فتمتعت المدينة بقصد لا بأس به من الحركة العلمية. الامام سلام الله عليه في ذلك الجو كان هو يأخذ مكان الصدارة كما يرس من نيات التاريخ. هو عاش مع ابيه سلام الله عليه 25 سنة. من بعد وفاة ابوه تسلطت عليه الاضواء تماما. رأسا بس توفي الامام اظهر امره. طبوا جماعة على الامام قالوا له تسويت يا ابن رسول الله. اخر انت اظهرت امرك اظهرت امرا عظيما. وسيف الرشيد شوف عبارة المؤرخين وسيف الرشيد يقطر من الدماء فماذا انت صانع. قالهم الامام سلام الله عليه انا اقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ان جدي رسول الله قد قال وقد خوفوه بابي جهل قال لئن نال ابو جهل من رأسي شعرة فلست بنبي. انا هم اقولكم لئن نال الرشيد من رأسي شعرة فانا لست بامام. هذا مو يمي انا والرشيد كهاتين هذا ما ينالني بسوء ابدا وما علي من باس. واشار بقوله انا والرشيد كهاتين الى موضع دفني يعني ان راح يندفن وياي. وهالمعنى اصرح بالامام اكثر من مره سيمر علينا ان شاء الله. فبدأت الاضواء تسلط عليه رأسا من بعد وفاة ابيه. بدأ الامام سلام الله عليه تتكشف جوانب من حياته الى الناس وبدأت الناس تأخذ تلك الجوانب تسجلها. لما سلطت الاضواء عليه صار ينقلنا التاريخ شيء نعم من صفاته من خلاله من خلائقه من سجاياه. احنا خلنا ناخذ الجانب الشخصي من حياته وبعدين نرجع الى بعض الجوانب ذات الصلة بالبحث. اول شيء يلفت النظر في حياة الامام سلام الله عليه يلفت النظر في حياته انه كان يعنى العناية التامة بالادب وبالفكر وبالعلم. هذه عناية هذا شيء كان بارز في حياة الامام سلام الله عليه. وقد بعض المحللين يعزي الى ان نشأة الامام كانت في جو عربي صرف وام ايضا نعم امرأة عربية مغربية اسمها تكتم وعلى رواية عربية نوبية ايضا من مصر من جنوب مصر زين. لكن الاصح الروايات انها مغربية من مرسية من المغرب واسمها تكتم وتكتم اسم عربي. ولذلك الصولي في ابياته في مدح للامام يقول الا ان خير الناس نفسا ووالدا ورهطا واجدادا علي المعظم اتتنا به للعلم والحلم ثامنا اماما يؤدي حجة الله تكتم. فتكتم من الاسماء العربية ويستشهدون الأدباء بهذا المعنى بقول أحد الأدباء: زار الخيالان فزاد سقما، خيال تكنى وخيال تكتمى أو تكتمى. فكان أمه ونشأ الإمام سلام الله عليه في هذا الجو في قلب المدينة، وطبعا المدينة هي اللي تحمل إلى جانب مشعل الفكر الإسلامي جذورها، جذور العربية. زين، الإمام سلام الله عليه نشأ في هذا الجو، تلمح الظاهرة، ظاهرة تشبع بالأدب العربي واختياره وانتقاء لأجود أنواع الشعر. يعني لما تقرأ حياة الإمام الأدبية تتصور الإمام رضا سلام الله عليه في الدنيا خاصة، يعني في الموضوع بالذات. تقرأ لقطع بالشباب وبالمشيب، تقرأ لقطع في وصف الدنيا، تقرأ لقطع في مختلف أبعاد المعرفة، تقرأ لقطع في بعض السجايا الكريمة، وكلها منتقات. مثلا تقرأ: لبست بالعزة ثوب الغنى، لبست بالعفة ثوب الغنى، فصرت أمشي شامخ الراسي، لست إلى النسناس مستأنسا، لكنما أأنس بالناس. لاحظ التعبير، الناس المقصود بهم أهل الكرم، أهل المجد، أهل الإنسانية. المعنى اللي أخذ شوقي: جالبتني الثوب العصية وقالت: أنتم الناس أيها الشعراء، لكنما أأنس بالناس. إذا رأيت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالياسي، ما إن تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لإفلاسي. فتصور بداياته ينطلق بها من هالمنطلق العريق باللغة وباحتضان اللغة، والعريق بانتقاء أجود أنواع الأدب وأروع الخواطر الفكرية. هذا جانب بارز في حياة الإمام، يعني سميها الديباجة المترفة في حياته. كما أن كان يختار الديباجة المترفة بالتعبير، كان يختار الديباجة المترفة بالملابس. كان الإمام سلام الله عليه في لباسه يلفت النظر، يلبس اللباس الجيد الثمين. إلى أن دخلوا عليه جماعة من الصوفية يوم من الأيام، قالوا له إن أمير المؤمنين المأمون نظر في هذا الفيما والله الله من هذا الأمر، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أفضل أهل هذا البيت، فأوكل إليك هذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشب ويركب الحمار ويعود المريض، وأنت تلبس الملابس الرقيقة، تأكل الطعام الطيب. ماذا؟ التفت لهم الإمام سلام الله عليه، التفت لهم، كان متكئ استوى جالس، اتأثر من جمود هالأفهام. هي الواقع هالأفهام هذه تريد تطلع الشريعة من خلال رؤيتها للشريعة. شلون أوضح لك؟ يعني احنا مرة ناخذ شعاع الشمس هو رأسا، عينا ناخذه كما هو، ومرة لا، يمر شعاع الشمس على زجاجة افرض ملونة ويطلع من وراء الزجاجة متلون بلون الزجاجة. هذول هاللون من هاللون، هذول يردون يصورون الاسلام من رؤيتهم للاسلام. الامام هو يتألم، قعد، كان متكئ استوى جالس، قال لهم: ما هذا؟ شنو اللي تقولوه؟ قرأ الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: هذا الإسلام، الإسلام القرآن. القرآن لا يحرم زينة الله إذا كانت من حلال، ولا يحرم الطيبات من الرزق. الإمام إنما يراد منه قسط وعدل، إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، نعم، وإذا حكم عدل. هذا المقصود من الإمام. إن يوسف كان نبي وابن نبي، ومع ذلك كان يوسف نبيا وابن نبي، ومع ذلك كان يلبس أقبية الديباج المزورة بالذهب أو المزررة بالذهب، ويجلس على متكئات آل فرعون. ثم قال لهم: أنا ألبس هذا للناس وانتوا تتلجوني. نعم، مرتين هذه أو ثلاث، يظهر محرجي الإمام كرريها عليه الحكاية. إلى أن مديدة أماط لهم الثوب، قال لهم: أنا ألبس الكرابيس تحت ثوبي، هذا هذا لله، وهذا إذا خرجت للناس أنا أتزين للناس بهذا اللباس. بس أنتوا لا تجون تحاولون أن تمسكون مفاهيم الشريعة. مفاهيم الشريعة أن الإنسان إذا يأكل من كده، من تعبه، من حلال، خلي يلبس أجود أنواع اللباس، خلي يأكل أجود أنواع الطعام، بس ليكن من حلال. ف فكان الامام سلام الله عليه في ملابسه وفي مظهر الخالجي من انظف الناس ومن احسنهم، كما كان صلوات الله عليه بالوقت اللي اختار المدرج الديباج المترفه في التعبير والديباج المترفه في اللباس، يختار الديباج المترفه في المعاشره. شوف اذا لقى له واحد او اجتمع بواحد، اولا لا يندرج قدامه ولا يتثأب قدامه ولا ينتشي ولا يقطع كلامه، واذا واحد امسك وصار يتكلم الامام ما يعوفه الا ان هو يعوفه. نعم، وكان في غاية الادب والتواضع حتى مع ابسط الناس، يدخل على غلمانه على خدامه وقت الظهر وقت الطعام، يشيل اناء الماء يدول شمال الماء ويوقف على رؤوسهم، ينقل لهم الطعام ويسقيهم الماء يأكلون ويشربون الى ان يفرغون. بعض اصحاب الامام يقولوا له يا ابن رسول الله دول انت ليش توكلهم وياك وشو مشمالة انت بيدك تحمل الاناء الماء وتوقف على رؤوسهم، حاول ان تفرد لهم خوان على حدة، افرد لهم سفرة. التفت لهم الامام قال ولماذا؟ الاب واحد ادم والام واحدة حواء ويجمعنا دين الاسلام، ليش انتوا تستغربون؟ كان بهذا اللون من الخلق يقف على رؤوس غلمانه يوم من الايام عند ضيف، السراج شوي اختل ضوء السراج، صار الضيف يجي الى السراج يعدله، زبره الامام نهى قال له نحن قوم لا نستخدم اضيافنا، ثم قام بنفسه اصلح السراج وادناه، قال له من حسن الضيافه ومن اداب الضيافه انا اتولى خدمتك، انت ضيف. هاللون من الخلق العالي يعني المترف مو كثير طبعا، هذا هم معدن اللطف معدن الذوق معدن الخلق. فكان صلوات الله وسلامه عليه غاية في التواضع مع الناس وغاية في احترام اقل الناس وابسط الناس، كما ان خوان الامام كان غاية في الخوان المترف. اذا وضع الطعام المعروف طعام الامام كان يكثر ويطيبه، يعني سفرة الامام مائدة الامام كانت مائدة غنية وحافلة بالطعام، ويشرف بنفسه ويطعم الطعام، واذا فرغ ينفرد هو احيانا يأكل الطعام اللي معد له. اما في عطائه فكان ايضا هدي باج المترفة ما تفارق حتى في عطائه. مثلش مثلا اضرب لك حادثة على سبيل المثال، يقول اليسع ابن حمزة يقول كنت انا وسليمان الجعفري وجماعة جالسين في دار الامام سلام الله عليه، والدار مكتظة الناس بين قائم وقاعد وداخل وخارج يسألون الامام ويستفتون الامام، والامام سلام الله عليه يجيب. يقول لم نلبس بعدنا على الهيئة اذ دخل علينا رجل ادم طوال، ادم شديد الادمة يعني اسمر وطويل، دخل سلم ثم قال له يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي اهل بيتك مصدري من الحج وقد فقدت نفقتي وانقطع بالطريق وما املك ما ادير به نفسي لمرحلة، ولله علي نعمة كبيرة، وانني اذا رجعت تصدقت عنك بما تعطيني فاني لست موضع صدقة. ملتفت العبارة يقول له انا غني انا مو محتاج اموال عندي، انا من ارجع الى صار البناء تتنهض بي برحلتي اموالي فقدتها، هل شيء اللي تطني اوصل بي باهلي انا مستعد اتصدق بي عنك ان اذنت لي، وانا مو موضع صدقة مو محتاج الى الاموال حتى اطلب من عندك بس اريد ما يوصلني. الامام سلام الله عليه او ما قال له اجلس اقعد، خلص الامام اجوبة المستفتين وانتهوا الناس. سليمان الجعفري يقول انا استغربت الامام ليش اخره، يقول الى ان طلعوا الناس ولينا انا والحمزة ابن اليسع وهو والامام، دخل الامام الى الدار ثم لم يلبث ان مد يده من فوق الباب قال اين هذا الخراساني، فقام قام قال له انا هنا يا رسول الله، قال له تناول هذه 100 دينار 200 دينار استعن بها على نفقتك ولا تتصدق بها عني، اتركها عندك للبركة وخذها فلا تراني ولا أراك. أخذها يقول وطلع، ثم يقول بمجرد أن طلع طلع الإمام سلام الله عليه، التفتت له يقول سليمان الجعفري، قلت له سيدي أنت أعطيت وأجلت، لكن ليش تقول لا أراني ولا أراك؟ قال للإمام كرهت أن أرى عليه ذلة السائل، كرهت أن أرى عليه ذل السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. لاحظ الروح، الروح المترفة الطائرة. طيب إذا شوف شلونها، أنا ما أحب أن هذا يشعر حتى بامتنان إلي، ما أريد يشعر، ما طول هذا محتاج، أنا سددت حاجة ما سويت شيء، وأنا أكره أن أرى في نفسي عزة المسؤول. أو ما سمعت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تستر بالحسنة جوزي بأضعافها؟ أما لم تسمع قول الأول، متى جئته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. وهذا هالمعنى تلقاه يكاد يكون يعني قاعدة في سير أهل البيت، مو يقول للإمام الحسن عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. هي نفس الظاهرة، نفس الظاهرة تجدها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي يقول للأديب اكتب حاجتك على الأرض وانصرف، إني أكره أن أرى عليك ذل السؤال، ويعطي ويقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. الجود أن تنطي قبل أن تسأل، أما إذا سألت وانطيت ما صار جود، صار معاوضة. هذا المعنى اللي يأخذه ابن حيوس، يقول ولقد دعوت ندى الكرام، ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلأشكرن ندا أجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متسرع. هكذا كان عطاء الإمام سلام الله عليه، كان عطاء الإمام عطاء ما مقرون بمنه، ومنتهى الحياة ومنتهى الصورة المترفة اللي يقدم بها للمحتاج حاجته، ولا يشعر بأن أيضا مسؤول وعنده عزة المسؤول. ولذلك نفقت فاجأ لما فاجأ دعبل ابن علي رضوان الله عليه، لما فاجأ الإمام الرضا بقصيدة التائية. على فكرة هاي قصيدة دعبل، انت قد تقرأ، ستشوف تقرأ كثير مراتي لأهل البيت، يعني قد تقرأ مثلا شعر الفرستق، او قد تقرأ مثلا شعر الكوميت، او قد تقرأ شعر الصولي، او قد تقرأ شعراء كثيرة مدحوا أهل البيت، جل شعراء، وبعضهم تفجعوا لأهل البيت ورثوا لأهل البيت. يا اخي هالقصيدة هاي ما تلقى حرارتها ابدا، غريبة يعني. هذه هاي قصيدة تائية دعبل، عندما تقرأها تحس كل بيت يفيض باللوعة. عجيب الرجل هذا في القصيدة، يعني أفرغ الرجل شحن من العاطفة فيها القصيدة، عجيبة هائلة هالقصيدة هاي التائية الرائعة. على أنك لما تجي لها إلى مفرداتها قد تشوفها بسيطة، ولكنها واية عامرة وزاخرة بالحرارة. تجاوبنا بالإرمان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، عندما يمر بها وتشوف مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكثر العرصات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. شوف هذا الرجل هواية هواية هواية، يعني تحس بألم. القصد أن عطاء الإمام سلام الله عليه، سيقول المؤرخين تصدق في بعض السنين بكل ما يملك، كل ملك نعم أخرجه أعطاه، يعني أحب أن يتجرد لله عز وجل من كل ما يملك. زين، تلاحظ هالجانب هذا اللي عنده في جانب العطاء، تشوف تنتقل إلى الجانب العلمي من حياته، حياة الإمام سلام الله عليه، تلقى أسئلته أجوبته انتزاعات من القرآن الكريم رأسا مباشرة، الفتوى والدليل. يسئل واحد يا ابن رسول الله، انا عندي، انا قلت انه نظرت لله ان اعتق كل مملوك قديم لي، هذا المملوك القديم اللي لي نشوك تعتق مماليكي، يقول له اعتق ما ملكته من قبل 6 اشهر، لانه هالستة اشهر هيتحقق معنى القدم. يقول الدليل، يقول الدليل تقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عبق النخلة، العبق من النخلة من يطلع الثمر الى ان يروح يختفي ستة اشهر المدة، فهالمدة يعبر عنها قديم. فاذا قال كل مملوك قديم لي معتر، فيرجع بي الى ما قبل الستة اشهر. تلقى اجوبة الامام سلام الله عليه كلها من هالنمط، صح التعبير ابن الصولي يقول كلها انتزاعات من القرآن، انتزاعات من القرآن. شلون يسأل المأمون يقول له سيدي شلون الرجل الكبير انت تستعظم ذنب الرجل الكبير على ذنب غيره؟ يقول له الامام او ما تقرأ فعصى ادم ربه فغوى. يقول له يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان النبي، والنبي ما ممكن يعصي، ولكن ترك الاولى، لكن ترك الاولى بالنسبة الى كبار الشخصيات يعتبر معصية. فاذا شو انتزاعاته، استشهاداته، الاسئلة اللي كان يسأل بها الامام سلام الله عليه في مختلف ابعاد المسائل الشرعية اجوبته يذكرهم مفصلا المؤرخين، كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا الى جانب الفتوى. بالمناسبة انا سألت عن شيء والواقع فاتني ان انوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون اخر لما تقول ان الائمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العلم؟ هو صحيح، وجهة النظر صحيحة، بس هو انا فيما اعتقد فيما عرضت الى من ان علم الائمة من الطريق غير الطبيعي اجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير اخر ان علوم الشريعة الان العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة. يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما يعني صعب عليه ان يجمع بين العمل وبين التخصص نعم بعلوم الدين، لانه ده تشوف انت، شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يأخذ بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى الى اخره مكب على المسألة. والواقع اذا اكو شيء يصدق عليه هذا القول العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه، نعم هو علوم الشريعة في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والاصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الاصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك، ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل الى الذهنية الموهوبة. فصعب على طالب العلم ان يجمع، نعم لا زال في دور طلب العلم ان يجمع بين طلب العلم وبين كسب الواقع هذا. فاعود الامام سلام الله عليه ما لا تستقرئ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الانسان على ان يتملاها ويهتز لها من اعماقه اعجاب، في كرمه، في وقاء، في عبادته. عبادة الامام الرضا سلام الله عليه، كان الامام الرضا ممن يطيلون السجود، من المصلين ممن يطيل في الصلاة وفي لياليه معمورة بالصلاة وبالذكر. يعني إيه هذا الضحاك بن ابي رجاء بن ابي الضحاك اللي جاب نقل من المدينة الى خراسان يوصف حال للمأمون، يقول له اتعبني بالطريق لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. فالامام صلوات الله عليه في جوانب لازم ان يكون قمة في كل جوانب حياته. وما عندك قوي شوية لانطال الموضوع لنكون انتقل الى الجانب الثاني. الجانب الثاني، الواقع الامام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة، زين. والامام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة الى خراسان لاحظ الصراع هذا. ترى التفت نظرك ان خراسان كانت مملوءة من العرب، لان العرب من عهد زياد ابن ابيه نقل منهم سفر منهم 50,000 الى خراسان. يعني زياد رادي كاتح تشيع، فشاف افضل شيء ان يطلع الجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها الى خراسان، وفعلا وداها الى خراسان، وكان يتصور ان بهالطريقة راح يذوبهم دولة، لان خراسان انا ذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كان، ايران كلها ما كانت شيعية، زين. فنقلهم يتصور بهالطريقة راح يذوبهم، هم كانوا النواة او البذرة لنشر التشيع هناك. الصراع كان هناك. الامام سلام الله عليه لمس الصراع. والمأمون اقبل على الامام بكليته. اقبل على الامام بكليته وصار ينطي الخلافة. الدوافع اللي دفعت المأمون شنو؟ ما انا بستعرفها. بس اللي ادري لك واقع الحال. الامام سلام الله عليه ايضا بكل اصرار قال له انا ما اقبل اي لون من الوان الحكم. واني اعتقد واللي استقرأ من حالة الامام رضا ان انما رفض ان يقبل شيء من الحكم لسبب ان الفترة يدري الامام ان الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لان تخليه يبدل المجتمع او يضع على الاقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني انت تتصور مثلا مثل خراسان كانت بلد مسلمة. لا شو دي التفت لي خلال فتنا مرك لي شيء ما طول مرك لي النقطة. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما اجى للكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع الى الفتوحات. اكو واحد يتهم علي ابن ابي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرى يقول لك ابدا. وكذلك علي ابن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى. نعم الجيش موجود عنده وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان وبيوسع الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ سأل واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخلية شغلتها. لا مو بس الحركات الداخلية. الامام سلام الله عليه كانت وجهة نظرة بالتربية تختلف. وجهة نظرة ان مو يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكم. لا لازم يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكيف. يعني مو بس اجيب بلاد اضيفة للمسلمين وبعدين تروح من عندهم مثل ما راحت الاندلس. لان الواقع المسلمين فتحوا الاندلس وما نقلوا لها الاسلام. انما فتحوها مجرد فتح ما نقلوا لها الفكر الاسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الاسلامي. الامام سلام الله عليه في مجيئه للكوفة بدأ يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لي 50 مسلم مخربط ما يوازوا لهم مسلم واحد على فكره وعلى رأي وعلى علم وفهم شايف وعقيدة. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهد الانجشاء في الكوفة. يجب اعادة النظر في تربيته عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافة الى عبارة قال للامام قال للمأمون انا لا اقوى وحلف قال له والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوة منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه. لا قصور في تلقي المجتمع اللي كان محاصر للامام. كان الامام كوني قلبا ذات المجتمع رأسا على عقب. والفترة اللي يعيشها فترة ما تكفيه لان يضع حتى بعض الاسس. لذلك قال له انا اطلاقا ما اقبل الخلافة. قال له ولاية العهد وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام بلى انا اقبل ولاية العهد ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعزل ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا وبايع وحقق الهدف اللي يريده. بايع للامام رضا سلام الله عليه. واول واحد تقدم الى الامام بايع العباس ابن المأمون. وضع يده على يد الامام وضع الامام رضا يده على يده وقرأ يد الله فوق ايديهم. نعم وجه وبايع وابتدت البيعة. ابتدأت ومن بعد البيعة مباشرة نزلوا الادباء اللي عنده قصيدة واللي عنده كلمة والمهنئين انه الامام. ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقة حاطين بها رقعة يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا الضيعة الفلانية البستان الفلانية 10,000 درهم مثلا الدار وزعوها على الناس. وجابوا سفينة من الفضة سحبوها بأحبال الحبال الابريسم مملوءة غالية نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقية. غلقوا بي لحى العامة والخاصة واجلس الامام في مكان بارد وبايعوا الناس. بعض اصحاب الامام كان مستأنس يعني شايف يتصور ان الحق رجع الى نصابه وان الامام سلام الله عليه نصب خليفة وراح تتعدى الكثير من الامور. الامام صاح له قال له ابصلت؟ قال بلى. قال له اراك مأنوس بهالوضع؟ قال له ايه. قال له لا الامر اقرب من ذلك الامر اقرب من هذا. قال سيدي ماذا؟ قال انا اموت قبله بارض غربة واخرج من الدنيا مسموما. هو على المعنى كان الامام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث كان الامام يأشر اليه. فاليوم المأمون فاليوم الرشيد على المنبر والامام الامام سلام الله عليه امر قال اترون اني وهذا كهاتين؟ تتصورون اني انا وهذا راح نكون كهاتين واحد الى جنب الثاني؟ صدق ما مرت ايام وليالي حتى توفى الامام الامام سلام الله عليه صار يكلم عود المأمون مو الشكل سائية الى تفسيرين الحكاية. اللي يقولون ان المأمون كان من الشيعة يقولون اراد بركة الامام تنال اباه، واللي يقولون لا المأمون كان مو الشكل يقولون اراد يتصور ان في على تكريم للامام خلى قبر الامام ينقبر ابوه. الظاهر اللي اخذها دعب الابن علي الخزاعي في قصيدة الرائية، القبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم وهذا من العبري، ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري، هيئات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فقل ما شئت او قدري. المهم ان الامام سلام الله عليه نبه بعض اصحابه قال لهم ترى انا اخرج من هذه الدنيا اطلع من الدنيا قبل هذا الرجل قبل المأمون. شوية على سبيل العجالة اريد نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير؟ لا شك ان المأمون بلا شك ان المأمون مبادئ مع الامام رضا غير خواتيم امره، اول الامر شيء وبعدين شيء اخر. الساعة وعلا بعضهم يقول اغراء الحسن والفضل ابن يسأل هذول اثنينهم اثروا عليه، وهي النظرية تأشر الى من؟ تأشر الى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون نعم وتأثيره على المأمون بقتل الامام رضا سلام الله عليه. هذا رأي بعضهم الاخر يقول لا النفوذ الفارسي اللي ان لمسه وميل عند الامام رضا وتفاسير ما اريد اناقشها اريد اقول ايه او لا. البعض الاخر يقول احداث صدرت من الامام رضا للمأمون، فعلا اكو اشياء المأمون كان بعض الامور يضايق بها من الامام. مثل ايش؟ مثلا يطلع المأمون الى الصلاة ما حد يعتني به، يطلع الامام الرضا الناس كل من يجي يلحق بالصلاة يقطع خفه بالسكين، ما يلحق يخلع حذاءه، يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الامام للصلاة، تتهاوى الناس بين يديه، شقون الطريق الى ياخذون ايده يقبلوها من دون المأمون. طبعا المأمون انسان، المأمون انسان والشكل يعني اذا كان الرشيد اذا كان تأثر من بناء قصر، حادث الفت نظرك اليه جعفر ابن يحيى بنى لقصر من القصور الضخمة جدا، القصر بناء بالمأمونية بنى له القصر وكمله، طبع لي ابوه يحيى قال له تجي تسوي تجي تلعب التك، قال له ما الخبر؟ قال له الرشيد ود وراك مرتين ويقولوا له انت بالبناء استبطأك والسلطان لا يحتمل ذلك. هذا ذاك اليوم مرحلة البيت لفت نظر بناء البيت، انت اذا تقدر تتلافاها تلافاها. قال له ملافاتها شنو؟ قال له ملافاتها روح لي سيسيلك وين كنت؟ قل له كنت في قصر ولي العهد، كنت في قصر الامير المامون، في قصر عبد الله المامون. اذا سألك شنو قل له على القصر الثاني انا بنيت المأمون مو الي. فعلا اجا دخل شاف الرشيد مزوار قال له اين كنت؟ قال له بالبناء. قال له اي بناء؟ قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد، ضحك تبسم انطلق قال له عجيب هذا البناء اذا مو الك؟ قال له لا مو الي انا بني المأمون. بس بعدين لما تأكد ان هذا ابن وان القصد الشعراء وتمدحه وان قضى عنك بالبرانك ذيك انك بالمروعة شايف؟ فشي ما يحتمل يعني الامام الرضا يمر يدخل اضرب لك مثل لما قتال المأمون لما قتل الحسن ابن سهل لما قتله بطبيعة الحال الناس الجمهرة وجماعة آل سهل الجمهرة ورادوا الهجوم على بيت المأمون، طلع المأمون جميع طاقاته ذبها بالميدان راضي أثر عليهم ما حد أثر. اجل الإمام رضا التمس قال ابن رسول الله لو خرجت إليهم بنفسك خرج الإمام إليهم فأشار إليهم بيده تفرق، ويقولون المؤرخون اخذ يسحق بعضهم بعضا. طبعا هذا شيء يخلي المأمون يغير فكرة كل المأمون، ما ممكن يعني تبين هذا يعني هو يصور نفسه الى الوجود بلا اثر، حتما هذا شيء اثره. بعدين كانت تصدر اشياء في حياتي في وجود الامام سلام الله عليه يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها، ويضطر يرجع بها الى الامام في بعض اسئلته، فكان يتأثر غاية التأثر، كان يتألم غاية التألم. فلذلك اراد ان يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه، لان ضغطه عليه ضغط فظيع، خصوص في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا ولي عهد، نصبوا خليفة عمه ابراهيم ابن شكلة ابن المهدي، صار المأمون يتخلص من الامام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من اصحاب العقوب، استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي، قال لي هذا اعجن بيدك. يقول فعلا انا عجنت بيدي، قال لي اظفارها، وصاني قبل اسبوع انا اطول اظفاري، يقول طولت اظفاري على غير العادة، قال لي اعجن وركز اظفارك بي. ثم دخل الامام مريض، استمرت المرضى يا 3 اسابيع، دخل طب على الامام سلام الله عليه، قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له اراني اليوم احسن حالا من الايام الماضية. قال له هل دخل عليك بعض المترفقة الاطباء؟ قال له لا. صح، صيحوا الفلان مترفق فلان طبيب. ثم قال له لا بأس باخذ ماء الرمان، انا افضل ان اطلع لك رمانة من الشجرة هاي، اشر لها. قال له تناول الرمانة، قام قطع الرمانة وبدأ يفتها بيده، يقول انا اخذتها وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله، يرى اني انا اتخذت وسيلة لقتل الامام او مخلب، لان شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما ادري. فاعتصرت الماء، جاب المأمون بيده الى الامام، قال له تجرع من عند ابن رسول الله، شرب من الامام جرعتين. طلع المأمون، طلع ابو الصلت، يقول دخلت عليه مباشرة، شفت الامام يقول لي يا ابو الصلت لقد فعلوها، كسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم، واني اراني لما بي قريبا من الالتحاق باهل بيتي وبجدي رسول الله، ودمعت عين الامام سلام الله عليه، واعتقد دمعت عين الامام لان قاسها الوضع وضع الغربة. الامام كان في خراسان ما عنده احد في داره ابدا، ويا ابو الصلت ليس معه احد من اهل بيته، بعض الجواري كانت في عنده، وكان ابو الصلت خادمه بالدار، وليس مع الامام احد من اهل بيته. لما اشتد عليه نزع السم جعل ياخذ الدار عرضا وطولا، ثم اوى الى حجرته جعل يتقلب فيها، يقول ابو الصلت بين انا كذلك اذ نظرت الى غلام سباعي او ثماني اقبل الي، قال يا ابا الصلت ابي في الحجرة؟ قلت بلى. هرول اليه، القى بنفسه عليه، نظرت الى الامام فتح باعه واستقبله، اخذه الى صدره جعل يضمه، يقول ابو الصلت جلست الى جانب الامام وقد رمق السماء بطرفه، كان الامام يقول لمثلها فليعمل العاملون رفقا بي ملائكة ربي، ثم ادني سجيته الى جهة القبلة، اسبل يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطائرة. يهون الخاطب ان ولده كان عنده في ساعاته الاخيرة، وانه تملى منه، ولكن جده الحسين حرم من النظر لعياله في اخر ساعة من ساعات حياته. لما سقط على الارض صنغ له ساد من الرمل، نام عليها 3 ساعات من النهار. بهاللحظات الحسين كان يوزع بصره فيرعى الوغى وخيام النساء، فعين لهن واخرى لها. بهاللحظه اقبل اليه مالك بن الوليد العشر شتم امير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربه اطبق حاجبيه على عيناه قال له الامام لكن بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين لما حرمتني من النظر لعيالي واطفالي بهاللحظه تناهى اليه صوت عزيز الى اخته الحوراء زينب
فاضل. استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أنت لي الدنيا ولعيوني الضيم فارقك والدنيا أصعب ما تكون أنت لي الدنيا ولعيوني الضيم فارقك والدنيا أصحاب ما تكون كنت أنا قربك أعيش بدنيتي أغفى يم قلبك يا ابو القلب الحنون أنت الحياة أحتمي بقلبك وراك من آلام الحياة.
الحياة
أدري ويد قربك أعيش أنا الحياة.
الحياة
أدري ويد قربك أعيش أنا الحياة. يا رضا وذكر أيام المضاد وأنا من دونك ترى مثل اليتيم فاقد إحساس الأبوه فرقتك غير كل من ألتجي وانت الرحيم. يا رضا وذكر أيام المضات وأنا من دونك ترى مثل اليتيم فاقد إحساس الأبوه فرقتك غير كل من ألتجي وانت الرحيم. والله ما غيرك سكن بين الظلوم بس دموعي طفي نيران الظلوم بس دموعي طفي نيران الظلوم. واشتم هواك خايف انا بغيبتك ابجي واموت لا ترد يا سيدي قلب الرجاك خلني يمك يا الرضا خلني قريب خلني يمك انظرك واشتم هواك خايفان بغيبتك أبجي أموت لا تريد يا سيدي قلبي الرجال.
خلني
مطرة شوق تمطر في سماء
خلني ما
لا تريد قلبي صرخ خلني
يا علي يا علي يا علي يا علي
يا علي وشوفت ضريحك للمنى
يا علي
أدري وذنوبي تباعدني أنا
يا علي
ارتجي عطفك علينا كلنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا